أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 17 اللي كنا بيها، قال يجب، نقرأ الفرع، قال يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل. هذا احنا ما وافقنا عليه، قلنا الظاهر أنه يجب قضاء مطلقا. ثم يقول وإن كان الأحوط استحبابا طبعا على رأيه قضاء جميع ما عليه ما فاته عمدا أو كان لعذرا، وإن كان من جهة الترك عمدا، حتى من جهة الترك عمدا الأحوط أن يقضي ما فاته أيضا. ثم يقول نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكن في حال حياته من القضاء وأهمل، وإلا يعني لم يتمكن من القضاء في حال حياته بأن استمر معه المرض إلى أن مات، وإلا فلا يجب، يعني لا يجب القضاء عنه لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا. بالنسبة إلى هذا الفرع الظاهر أنه تقدم يعني الإشارة إلى في مسائل سابقة، في مسألة 12 على ما أتخطى، مسألة 13. لا أشكال في أن وجوب القضاء عن الميت متفرع على وجوبه عليه، يعني على الميت. إذا كان الميت يجب عليه القضاء واشتغلت ذمته بالقضاء ومات، يجب القضاء عنه بشروط معينة. أما إذا فرضنا أن الميت لا يجب، لم يجب ذمته، لم تشتغل بماذا؟ بالقضاء أصلا، لا أشكال في أنه لا يجب القضاء ماذا عنه. متى تشتغل ذمة الميت بالقضاء؟ واضح تشتغل ذمة الميت بالقضاء إذا تمكن من القضاء وأهمل. إذا تمكن من القضاء بأن صح من مرضه مثلا وأهمل القضاء ومات، هنا تشتغل ذمته بماذا؟ بالقضاء، لأنه تمكن من القضاء فوجب عليه قضاء ما فاته. فإذا مات حينئذ يقضى ماذا؟ يقضى عنه. أما إذا لم يتمكن أصلا من القضاء، كما إذا استمر مرضه إلى أن مات، ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيء، كما صرحت به الروايات السابقة، صرحت بأنه لا يجب عليه شيء إذا ماذا استمر معه المرض ومات، فلا يجب عليه شيء يعني على الميت. وإذا لم يجب عليه شيء فلا يجب ماذا؟ القضاء عنه. هذه المسألة واضحة جدا تدل عليها الروايات المتقدمة، وهي روايات كثيرة، منها صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة محمد بن مسلم الثانية وموثق السماعة وصحيحة أبي بصير وغيرها. إذا نقرأ هذه الروايات فقراءة سريعة لأنه تقدم سابقا. صحيحة محمد بن مسلم الحديث الثاني في الباب نفسه 23، قال سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفى قبل أن يبرأ، فتوفي قبل أن يبرأ يعني استمر معه المرض إلى أن مات، هذا معنى مات قبل أن يبرأ يعني استمر معه المرض إلى أن مات. قال ليس عليه شيء، لا يجب عليه شيء، ولكن يقضى عن الذي برأ ثم يموت قبل أن يقضي، هذا الذي يجب القضاء شنو عنه. أما هذا الذي استمر معه المرض إلى أن مات، هذا لا يجب عليه شيء حتى يجب أن يقضى ماذا عنه. الرواية الأخرى اللي هي الحديث العاشر في الباب نفسه اللي هي موثق السماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال، قال لا صيام عليه ولا يقضى عنه، لأنه لا صيام عليه لا يقضى شنو؟ لا يقضى عنه. قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، قال لا يقضى عنه. هذا هم يفهم منا أنه وجوب القضاء عنه مشروط بماذا؟ بتمكن ذلك الشخص من هذا من القضاء حتى يثبت في ذمته القضاء، فإذا ثبت في ذمته القضاء ومات حينئذ يقضى عنه. الحديث الثاني عشر في الباب نفسه اللي هي صحيحة أبي بصير أو موثقة أبي بصير، صحيحة أبي بصير، قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه، يعني ماتت في مرضها، استمر معها المرض. قال لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها. واضح هذا أنه القضاء عنها فرع ماذا؟ أن يجعله الله شنو؟ يعني أن يجب عليها القضاء، أن يكون تكون ذمتها مشغولة بماذا؟ بالقضاء، عندئذ يجب القضاء شنو؟ عنها. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم الحديث الرابع عشر أم نفس بنفس المضمون، سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت، قال ليس عليها شيء، وإذا لم يكن عليها شيء فلا يجب القضاء ماذا عنه، كما يستفاد من هذه الروايات بأن من يجب القضاء عنه أنه إنما يجب القضاء عن شخص إذا كان القضاء واجبا عليه واشتغلت ذمته بماذا؟ بالقضاء. زين، لكن هذا كله في غير السفر من الأعذار، مرض، حيض، نفاس، كما هو مورد هاي الروايات. أما السفر كما إذا سافر الشخص وفاته شهر رمضان واستمر مسافرا إلى أن مات، مثل المريض يستمر معه المرض إلى أن شنو؟ إلى أن يموت. هذا المسافر الذي يستمر مسافرا إلى أن يموت، هذا يقضى عنه أو لا يقضى عنه؟ المريض إذا استمر معه المرض لا يقضى عنه كما تقدم، لكن المسافر إذا استمر مسافرا إلى أن مات يقضى عنه أو لا؟ هذا تقدم الكلام فيه سابقا، هي في مسألة 12، والكلام كان يقع في أنه هل يلحق السفر بباقي الأعذار كالمرض من حيث سقوط القضاء عنه أو لا يلحق به؟ إذا قلنا يلحق بسائر الأعذار فلا يجب القضاء عنه، ما يجب القضاء عنه لأنه لا يجب عليه القضاء، واستمر العذر معه إلى أن مات فلا يجب عليه القضاء، فلا يجب القضاء عنه. هذا إذا ألحقنا السفر بيش؟ بالمرض. وأما إذا لم نلحق السفر بالمرض كما هو الظاهر على ما تقدم سابقا، فحينئذ لا نلتزم بوجوب القضاء عنه، ونقول بأن المسافر إذا استمر مسافرا إلى أن مات هذا متمكن من الجنو من القضاء، غير المريض اللي يستمر معه المرض إلى أن يموت، غير الحائض التي تموت في حيضها، هذا متمكن من القضاء برجوعه إلى وطنه، إذا رجع إلى وطنه يتمكن من القضاء. إذن هو متمكن من القضاء، اشتغلت ذمته بالقضاء، فمثل هذا يقضى ماذا؟ يقضى عنه على ما تقدم سابقا. ولعله من هذه الجهة في المتن خصه بخصوص شنو؟ المرض، يعني ذكر خصوص المرض في المتن. زين، هاي المسألة الظاهر ما بيها كلام أكثر من هذا. الفرع الآخر اللي ذكر قال ولا فرق في الميت بين الأب والأم على الأقوى. يقول على الأقوى أنه ماكو فرق في الميت بين أن يكون أبا أو يكون أما، كل منهما يجب القضاء قضاء ما فاته عنه من الصيام. زين، هذه المسألة مسألة القضاء عن يعني المسألة تطرح بها الشكل أنه هل يختص وجوب القضاء بالميت إذا كان أبا بالأب، هذا الحكم يختص أو لا يشمل الأب وماذا والأم، أكو خلاف فيما بينهم. المسألة عندما تطرح بهذا الشكل هذا كأنه ينسجم مع الرأي المنسوب إلى المشهور اللي يقول بأنه يجب القضاء على من؟ على أكبر الأولاد، أكبر الأولاد. نجي هذا الولي الذي يجب القضاء عليه، نقول بأنه هذا هل يجب عليه أن يقضي عن أبيه عن أبيه إذا فاته الصوم أو لا يجب عليه أن يقضي عن أبيه وماذا وأمه؟ فيطرح الكلام بهذا الشكل أنه هل يختص الحكم بالأب أو لا يشمل ماذا؟ يشمل حتى الأم. فطرح بهذا الشكل يكون معقول. ليش؟ لأن الولي هو عبارة عن أكبر الأبناء أكبر الأولاد، وهذا ولد أبوه مات، فيقع الكلام أن هذا ليختص بأبيه أو لا يشمل ماذا؟ حتى أمه، كل الوالدين. أما بناء على الرأي الذي مثلا استقربناه سابقا، الرأي الآخر في المسألة وهو أن الولي الذي يجب القضاء عليه هو شنو؟ هو مطلق الوارث، الوارث الذكر، وفي حال التعدد هو أكبر هذه الطبقة. بعد ما ينبغي طرح المسألة بهذا الشكل، شنو يختص بالأب أو يشمل ماذا؟ يشمل الأم، وإنما ينبغي أن تطرح المسألة بهذا الشكل أنه هل يختص بالذكر أو لا يشمل الذكر وشنو؟ والأنثى، مو شيء؟ أنه هل يختص بالذكر أو لا يشمل الذكر وماذا والأنثى، ولا داعي لتخصيصه بالأب وماذا والأم، لأن الذي يجب عليه القضاء ليس بالضرورة يكون ماذا ولدا له أب ميت، قد يكون أخا له أخ ميت، قد يكون أبا له ابن ماذا له ابن ميت. فشن معنى نقول بأنه الكلام يقع في أن الميت هل يختص بالأب أو ماذا أو يشمل الأم؟ فلا بد من طرح المسألة بهذا الشكل أن الحكم هل يختص بالذكر بالرجل أو لا يشمل الرجل وماذا والمرأة. إذا طرحت المسألة بهذا الشكل حينئذ نجي نبحث هذه المسألة. لا أشكال في أنه الروايات التي سيأتي قراءة بعضها مأخوذ بها الرجل، مأخوذ بها عنوان ماذا؟ عنوان الرجل. على كل حال بالرغم من هذا استدل للتعميم، يعني تعميم الحكم للرجل والمرأة، تعميم هذا الحكم استدل عليه يعني وعدم اختصاص الحكم بخصوص الرجل بل يشمل حتى المرأة، استدل عليه بأدلة. الدليل الأول هو روايات فيها قالوا أن تدل على ماذا؟ على هذا التعميم. الرواية الأولى هي صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي حمزة، صحيحتان بمضمون واحد نقرأهما. صحيحة أبي حمزة اللي هي الحديث الرابع في الباب نفسه، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم يقضى عنها في السفر. هذه الصحيحة الأولى. الصحيحة الثانية اللي هي بمضمونها الحديث 16 في نفس الباب في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. في الاستدلال بهاتين الروايتين على التعميم يكون بدعوى أن ظاهر هاتين الروايتين هو وجوب القضاء عن المرأة في السفر، يعني قال: أما المرض والطمث فلا، وأما السفر شنو؟ نعم يقضى عنها. إذن المرأة يقضى عنها، وأن هذا الحكم لا يختص بماذا؟ بالرجل. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الثالثة التي استدل بها أيضا على التعميم هي موثقة أبي بصير، اللي هي الحديث 12 في الباب نفسه اللي قرأناها قبل قليل، أعتقد قرأناها. قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال: لا تقضي عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك. قال: كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصوم. استدلال، كيفية الاستدلال بهذه الرواية على التعميم بهذا البيان يكون ببيان أن الإمام عليه السلام علل عدم القضاء عن هذه المرأة التي هي مورد السؤال، علله بماذا؟ بأن الله لم يجعله عليها، ما علله بأنها شنو؟ امرأة، والامرأة لا يجب عليها شنو؟ القضاء. من تعليل عدم القضاء عليها بأن القضاء لم يجعله الله عليها يفهم بأن المرأة إذا جعل الله القضاء عليها بأن تمكنت من القضاء وأهملت ولم تقضي يجب القضاء عنها. بهاي البيان، ببيان أن الإمام عليه السلام ما علل بأنها امرأة والامرأة لا يجب عليها القضاء، لا يجب القضاء عنها، وإنما علها بهذا التعليل، فيفهم من هذا بأنه إذا جعله الله عليها هذه لا يجب عليها القضاء، لأن الله لم يجعل عليها القضاء. ليش؟ لأنها استمر معها المرض وماتت في مرضها، ها؟ ماتت في مرضها. لموسى يقول: هل برأت من مرضها؟ قال: لا. قال: هذه إذن لا يجب القضاء عنها. لماذا؟ لأنه لم يجب القضاء عليها، لم يجعل الله عليها. فيفهم من أنه إذا جعله الله عليها بأن شنو؟ بأن برئت من مرضها ولم تقضي، وجعل الله القضاء عليها، فيجب القضاء شنو؟ عنها. فلا يختص الحكم بالرجل، بل يشمل حتى ماذا؟ المرأة. هذه الروايات التي يستدل بها على التعميم. ليلاحظ على الاستدلال بهذه الروايات هو ما ذكروه، ذكره أكثر من واحد من الفقهاء، من أن هذه الروايات لا تدل على أكثر من مشروعية القضاء عنها، على أكثر من مشروعية القضاء عنها في قبال نفي مشروعيته بسبب عدم تكليفها في حياتها. بسبب عدم تكليفها لم يجعل الله عليها القضاء عنها ليس مشروعا، فإذا جعله الله عليها يكون القضاء مشروعا، مو لازما، مو واجبا، يكون مشروعا. في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا لم يكن مشروعا. متى لا يكون القضاء غير مشروع عنها؟ القضاء عنها لا يكون مشروعا متى؟ إذا شنو؟ إذا استمر معها المرض الآن ما تقول كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها؟ واضح إشارة المشروعية. إلى عدم المشروعية. فإذا نقول لو جعله الله عليها بأن برئت من مرضها، غاية ما نستفيد منه وشنو؟ ها؟ هو المشروعية، هو المشروعية، هذا هو الذي يستفاد منها. حينئذ إذا نريد نطبق على الصحيحتين الأولى والثانية، صحيحة أبي حمزة وصحيحة منه محمد بن مسلم، وصحيح الإمام عليه السلام في الصحيح يقول: أما الطمث والمرض فلا. يا هو يحشي عن امرأة ماتت في مرضها أو في حيضها، يعني شنو؟ يعني لم تتمكن من القضاء، يعني لم يجعل الله القضاء عليها. فعندما الإمام يقول لا أما الطمث والمرض فلا، يفهم منه شنو؟ نفي المشروعية، يفهم منه نفي شنو؟ نفي المشروعية. ليش؟ لأنها ماتت في مرضها أو ماتت في حيضها، فيفهم منه نفي المشروعية، وحينئذ يكون قوله في الروايتين وأما السفر فنعم، غاية ما يفهم منه هو إثبات شنو؟ المشروعية، في قبالنا في المشروعية قبلها. أما المرض والطمث فلا، شنو لا يعني؟ يعني لا يشرع في حقها الصوم القضاء، لا يشرع القضاء عنه، ليس مشروعا. ليش؟ لأنه لم يجعله الله عليها، كما استفدنا من ماذا؟ من صحيحة أبي بصير، لأن الله لم يجعل عليها القضاء، فإذا لا يشرع القضاء عنها. وعندما يقول أما الطمث والمرض فلا وأما السفر فنعم، ما نقدر نفهم من قوله وأما السفر فنعم أكثر من ماذا؟ من مشروعية القضاء عنها، ولا نفهم منه ماذا؟ لزومه ووجوبه، وإنما يفهم منه مشروعية القضاء عنها. مشروعية القضاء عنها لما أشرنا إليه، أنه باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أنه تتمكن من القضاء، هاي مو مثل المرض والماذا والطمث الذي تموت فيه. هذا السفر قلنا يختلف عنه، ليش؟ أنها تتمكن من هذا، من الرجوع إلى وطنها وتتمكن من القضاء، لكن ما يفهم من الرواية لا نفهم أكثر من مشروعية القضاء عنها، فيما لو تمكنت من الشنو في السفر، هي تتمكن من الرجوع، إذن يشرع في حقها شنو؟ يشرع القضاء عنها، لكن لا نستفيد من ذلك ماذا؟ وجوب ذلك. لعل الذي يؤيد ذلك هو التعبير في الصحيحتين، لأنه قال هل يقضى عنها، هل يقضى، ما ذكر الولي، ماكو ذكر للولي حتى نقول بأنه يجي حديث أنه يجب القضاء عنها على الولي أو لا يجب. هل يقضى عنها هاي مرأة بهذا الشكل بهاي المواصفات، يقضى عنها أو لا؟ فلما يقول له بأنه لا يقضى عنها، من استفيد من هذا أكثر من ماذا؟ من المشروعية. هذا قد واحد يقول بأنه من الصعب جدا أن نفترض أن السؤال وقع عن المشروعية، حمل الروايتين الصحيحتين الأولى والثانية على المشروعية، يعني أن السؤال والجواب في الرواية وقع عن ماذا؟ الحديث عن المشروعية، السائل سأل عن المشروعية والإمام أجاب بماذا؟ أجاب بإثبات المشروعية، فلا نستطيع أن نستفيد منها الوجوب الذي هو محل الكلام، وجوب القضاء على الولي عنها. بعيد جدا أن يحمل السؤال ماذا عن المشروعية، باعتبار أن المشروعية أمر واضح فلا معنى للسؤال عنها. ليش أمر واضح؟ لاتفاق العلماء على ماذا؟ على استحباب القضاء عن من؟ عن الميت، إذا فاته شهر صيام شهر رمضان يستحب، لا أشكال يستحب ماذا؟ القضاء عنه. فكأنه باتفاق العلماء على الاستحباب يفترض أن المشروعية تكون أمرا واضحا، وإذا كانت أمرا واضحا بعد ما نقدر نقول أن السؤال في هاتين الصحيحتين وقع عن ماذا؟ عن المشروعية، فلا بد أن يكون السؤال عن من؟ عن الوجوب، وبهذا يمكن الاستدلال بالرواية. أقول أن هذا الكلام واضح باعتبار أنه من يقول أن المشروعية واضحة كانت عند الساعي، أفرض أن العلماء اتفقوا على استحباب الشنو، استحباب القضاء عنها، وهذا الاستحباب يعني المشروعية، لكن ثبوت عند العلماء لا يعني وضوحه بالنسبة إلى السائل. قد لا يكون هذا السائل عارفا بماذا بذلك، فيسأل عن ماذا، عن المشروعية، بعد أن بينا ما هي القرينة على حمل الروايات هذه الصحيحتين على ماذا، على المشروعية. بعد هذا حينئذ لا معنى لأن نقول بأنه لا، السؤال ليس عن المشروعية، لأن السائل المشروعية عنده أمر واضح، فلا معنى ليسأل عنها. اتفاق العلماء على الاستحباب ما يلازم ماذا، وضوح المشروعية عند ماذا، عند السائل، ماكو ملازمة بينهما. زين، هذا بالنسبة إلى الصحيحتين الموثقة، موثقة أبي بصير، بها كلام آخر. الموثقة، الموثقة أبي بصير هاي اللي قريناها الآن، الذي تدل عليه الموثقة هو وجوب القضاء عنها إذا برئت من مرضها، بلا إشكال بها دلالة على أنه يجب القضاء عنها هذه المرأة إذا برئت من مرضها. ليش؟ لأن الإمام هو سأل قال برئت من مرضها، قال لا، من قال لا ما برئت من مرضها، قال لا لا تقضى عنها. ليش؟ لأن الله لم يجعله عليها. يفهم من هذا أنه لو برئت من مرضها يجعله الله عليها فيقضى شنو، يقضى عنها. فإنصافا هاي الرواية بيها دلالة على ماذا، على أن المرأة، لأن الحديث عن المرأة، أن المرأة لها حالتان، تارة لا تبرأ من مرضها، هذه لا يجب القضاء عنها. ليش؟ لأن الله لم يجعل القضاء شنو عليها. ويفهم منا أن الله لا جعل القضاء عليها يجب القضاء شنو عنها. واضح اللي أقوله؟ قال برئت من مرضها، قال لا، قال لا لا تقضي عنها، كيف تقضي ما لم يجعله الله عليها؟ المعنى أنه إذا جعله الله عليها يجب القضاء شنو عنها. بها دلالة انصافا لا تخلو من ماذا، من دلالة على ذلك. لكن الذي يمنع من الاستدلال بها على التعميم للمرأة هو أنه أكو احتمال أن وجوب القضاء عليه فيما لو تمكنت من القضاء، بأن برئت من مرضها وتمكنت من القضاء ولم تقضي، يجب القضاء على هذا، لكن من باب الوصية، لأنه هو يقول أوصتني بماذا، بالقضاء عنها، هو مورد الرواية هو الوصية. فإذا دلت على وجوب القضاء عنها في حال تمكنها من القضاء وجعل القضاء عليها من قبل الله سبحانه وتعالى، فلعل هذا من جهة شنو، من جهة الوصية. هذا غير محل الكلام، نحن نتكلم أن الولي هل يجب أن يقضي عنها من دون فرض شنو، الوصية. هاي الرواية ليس فيها دلالة على وجوب القضاء عنها مع عدم افتراض شنو، الوصية. نعم تدل على وجوب القضاء عنها لكن في فرض الوصية. ومن هنا لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا على ماذا، على التعميم الذي ذكر في كلماتهم. هذا الروايات التي استدل بها على التعميم. استدل على التعميم أيضا بقاعدة الاشتراك، قاعدة الاشتراك بين المكلفين في الوقت، قاعدة الاشتراك في الأحكام بين المكلفين استدل بها على التعميم، بمعنى أن الأحكام التي تثبت للرجل هي أيضا تثبت علما للمرأة، وحيث أن هذا حكم ثابت للرجل فلا بد أن يثبت للمرأة، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك خطبة للإمام الحسين عليه السلام نقلت عنه خطبها قبل توجهه إلى كربلاء، ويظهر من الخطبة أنه كان متألم جداً من موقف الناس اتجاهه، وكان يعزو بسبب ذلك إلى ترك الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جملة ما نقل في خطبته تلك هو أنه قال: وقد سمعت جدي في ضمن الخطبة، وقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، الطلقاء وأبناء الطلقاء، فإذا رأيتم معاوية على منبري فابقروا بطنه. ثم يقول الإمام: لقد رآه أهل المدينة على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يفعلوا ما أمروا به، فابتلاهم بابنه يزيد. يظهر من الرواية أنه كان متألم جدا لموقف أهل المدينة، لأنهم تركوا الأمر بالمعروف وتركوا العمل بماذا؟ بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو فعلوا ذلك لما أدى الأمر إلى ما حدث بعد ذلك بالنسبة إليه عليه السلام. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة كثير من الناس يعني لا يريد أن يورط نفسه، يعني بالنتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تقيد بالأحكام الشرعية، قد يوقع الإنسان في مشاكل جانبية. لكي يفر الإنسان من هذه المشاكل فيترك الواجب المهم، الواجب الأهم. وهذا الشيء متعارف جدا، يعني عندما تكون المواقف واصلة إلى درجة من الأهمية بحيث يتطلب من الإنسان أن يتخذ موقف، أن يقول كلمة حق في مقام معين، يعني اجتناب ذلك والخلود إلى الراحة والوقوف موقف متفرج، هذا لا يكون مطلوبا ومرغوبا شرعا. المفروض بالإنسان أن يبين، أن يفعل ما هو الواجب عليه. فإذا رأى معاوية على المنبر مفروض أن ينزلوه من المنبر ويفعلوا به ما يستحق، لكن المسلمين لم يفعلوا ذلك، فالله سبحانه وتعالى عقوبة لهم على ما فعلوا سلط عليهم ابنه. ماذا؟ ابنه يزيد. الوقوف موقف المتفرج من الأحداث المهمة التي يمر بها الإنسان والأمة تمر بها، الوقوف موقف المتفرج هذا موقف غير مطلوب إطلاقا. وإن كان هذا الشخص الذي يقف موقف المتفرج ولا يتخذ موقف كما ينبغي، قد يبرر لنفسه أنه مثلا هو لم يشارك مع الجانب الآخر. صحيح، أنت لم تشارك مع الجانب الآخر، مع الباطل، لكنك لم تنصر ماذا؟ لم تنصر الحق. عدم نصرة الحق هو في الحقيقة هو معناه أن الاصطفاف مع ماذا؟ مع الباطل. الاصطفاف مع الباطل. هناك رواية أنا دائما أستشهد بها وهي مهمة جدا، يذكرها الشيخ الصدوق في العيون، يقول بأنه سمع الإمام الرضا عليه السلام بعض أصحابه يلعن من حارب أمير المؤمنين، عليه السلام. الإمام عليه السلام قال: لا، استثني، ما يصير تلعن كل من حارب أمير المؤمنين. قل، أمره، قل: إلا من تاب وأصلح، وهذا معناه ماذا؟ أن الذنب حتى إذا كان بحجم محاربة أمير المؤمنين عليه السلام هو قابل لماذا؟ للصف والغفران، إذا تاب الإنسان وكان صادقا في نيته وفي توبته قابل له. قل: إلا من تاب وأصلح. الذين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام إذا تابوا وأصلحوا لا بد من استثنائهم من اللعن، حينئذ لا يجوز لعنهم. بعد ذلك يقول له الإمام عليه السلام: يقول له ذنب من تخلف عنه عن أمير المؤمنين ولم يتب أعظم من ذنب من قاتله ثم تاب. الذي يتخلف عن أمير المؤمنين ولا يتوب ذنبه في تخلفه عنه أعظم من ذنب من قاتله لكن شنو ثم تاب. هذا التخلف عن الحق عن نصرة الحق مع أمير المؤمنين أو مع الإمام الحسين أو مع أي شخص آخر يمثل الحق، التخلف عن نصرته والتخلف عن دعمه هذا ذنب عظيم. الإمام عليه السلام يقول أن هذا الذنب أعظم من ذنب من ناصر الباطل ودعم الباطل وحارب الحق لكنه تاب، بعد ذلك يكون ذنب هذا أعظم بمراتب من ذنب ماذا؟ من ذنب من تخلف، من ذنب ماذا؟ من ذنب هذا. المتخلف عن نصرة الحق له ارتكب ذنبا عظيما. في الحقيقة هذا درس إن علينا دائما أن ننصر الحق عندما يكون الحق واضحا وجليا لا لبس فيه، علينا أن ننصر الحق بالكلمة بأي شيء آخر نستطيع، لا بد من نصرة الحق وأن لا نقف موقف المتفرجين، لأن وقوفنا نحن ونحن نمثل بالنتيجة، نمثل جهة، نمثل حوزة، نمثل أي شيء آخر، وقوفنا متفرجين وعدم نصرة الحق هذا يعني الدعم للباطل، الدعم للجهة الأخرى، الدعم لمن يترصد بنا ومن يتربص بنا، هذا لا يكون جائزا. وعلينا أن نستوعب هذا الدرس ونستوعب هذه المعاني التي ذكرت في هذه الروايات وأن لا نقف متفرجين أمام الأحداث التي تمر بنا، علينا أن نتخذ موقفا واضحا ما نؤمن به. نحن لا نريد أن نقول أن نتخذ موقفا نصرة لزيد من الناس من دون قناعة، لا ليس هذا هو المقصود، لكن عندما تكون هناك قناعة كاملة لا بد من ماذا؟ لا بد أن نقف وننصر ماذا؟ وننصر الحق وأهل الحق على ما بيناه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين.